أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بخلاف الوجودات فإن حقائقها تعلقية لا يمكن للعقل الإشارة إليها مع فرض انفصالها عن القيوم الجاعل بأنها هي هي. كان الكلام في جملة من المسائل التي أسسها هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ومن أهم تلك المسائل أن الماهية بعد فرض وجودها يمكن تعقلها على ما هي عليه من غير وجود، بخلاف الوجود الإمكاني فإنه لا يمكن تعقله على ما هو عليه بقطع النظر عن جاعله وقيومه. بعبارة أخرى، أن الماهيات لها وجود في نفسها بعد فرض وجودها، بعد تحققها، وإلا قبل التحقق. هذه المسألة كثيرا ما يقع فيها الاشتباه، قبل التحقق هي عدم محض، بطلان محض، والعدم المحض لا نفسية له حتى يحمل عليه حكم من الأحكام، حتى هذا الحكم وهو أنها ليست هي إلا هي، هذا حكم، والحكم يحتاج إلى محكوم عليه. والماهية في فرض العدم المحض لا ماهية، بطلان محض، ومع فرض البطلان لا معنى للحكم عليها. نعم، بعد أن وجدت الماهية بأي نحو من أنحاء الوجود فإن العاقل يستطيع أن يتصورها بكنهها من غير نظر إلى وجودها. السؤال في الوجود الإمكاني، هل يمكن فيه أيضا ذلك أو لا يمكن؟ إذا قلنا أن الوجود الإمكاني وجود في نفسه كما هو المشهور في الحكمة المشائية، فنعم يمكن تعقلها في نفسها من غير نظر إلى الجاعل. أما إذا فرض أن وجودها في غيرها، يعني وجود رابط أو رابطي بالمعنى الأول، فمن الواضح أن قوام وجودها هو أنها في غيرها، فإذا كانت كذلك يستحيل تعقلها على ما هي عليه بقطع النظر عن الجاعل والفاعل والموجد لها. وهذه من أهم الفروق الموجودة بين الماهيات وبين الوجود الإمكاني على مبنى صدر المتألهين. فلهذا إذا تذكرون بالأمس قال: وليست حقائقها حقائق تعلقية، يعني الماهيات، إذن فيمكن الإشارة إليها. أما بخلاف الوجودات، مراد من الوجودات الوجودات الإمكانية، بخلاف الوجودات فإن حقائقها تعلقية لا يمكن للعاقل الإشارة إليها، ولكنه مع فرض انفصالها، وإلا يمكن الإشارة إليها ماذا؟ من خلال الفاعل، من خلال الجاعل، يعني معنى حرفي. ولكن هذا المعنى الحرفي أو الوجود الرابط، لأنه المعنى الحرفي تعبير يرتبط بعالم القضايا في قبال المعنى الاسمي، ولكن الوجود الرابط والوجود المستقل يرتبط بعالم الوجودات الخارجية. فالترادف بين هذين الاستعمالين في غير محله، يعني قد يعبر أنه صدر المتألهين يرى أن الوجود الإمكاني معنى حرفي، هذا التعبير تعبير غير فني، لأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي مرتبط بعالم المباحث الذهنية ومباحث القضايا في الذهن، أما الوجود الرابط هو الوجود المستقل، هو الذي يرتبط بحقائق الوجود الخارجية. نعم يمكن التنظير، يمكن أن يقال أن الوجود الإمكاني عند صدر المتألهين كالمعنى الحرفي الذي يقوله النحاة أو يقوله الأدباء أو يقوله الأصوليون، ذاك يمكن التنظير له، لا أنه هذا هو ذاك. على أي الأحوال يقول لا يمكن الإشارة إليه هذا الوجود الإمكاني، ولكن مو مطلقا لا يمكن الإشارة إليه، لا يمكن الإشارة إليه مع فرض انفصاله عن القيوم الجاعل، أما مع النظر إلى القيوم الجاعل يمكن الإشارة إليه، لأن الوجود الرابط غير الوجود المستقل، لا أنه عين الوجود المستقل ولا هو أمر ماذا، ولا هو أمر عدمي، هو غيره لا عينه ولا أمر عدمي. وهذا ما يؤكده، قال لا يمكن الإشارة إليه مع فرض انفصالها هذه الوجودات عن القيوم الجاعل بأنها هي هي، في النظر إليها أنها هي هي لا يمكن. هناك مقولة تنسب إلى سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، أنه من تصور الوجود الرابط عند صدر المتألهين أضمنوا له فهم ربع الفلسفة، أنه إذا استطاع أن يقف على هذا المعنى الذي يريد أن يقوله صدر المتألهين في الوجود الرابط، لأنه ربع فلسفته إن لم نقل أكثر منها مبنية على ماذا؟ مبنية على هذا الأصل الذي أسسه في مباحث العلة والمعلول. على أي نحو قال إذ ليست لها هويات، ولكنه ليست لها هويات انفصالية، مو ليست لها هويات، لها هويات ولكنها هويات قائمة ماذا؟ قائمة في الغير. إذ ليست لها هويات انفصالية استقلالية، فلهذا التفت كيف يصرح، يقول ومع هذا فإنها عينيات، أمور عينية، وجودات غير وجود الجاعل والقيوم سبحانه وتعالى. لا نريد نحن أن ننفي الوجود الإمكاني، نحن نقبل الوجود الإمكاني على مباني الحكمة، ولكن نقبلها بهذا النحو، فإنها ومع هذا فإنها عينيات صرفة بلا إبهام، التفت جيد، ووجودات محضة بلا ماهيات. هذا الذي قرأتموه بعد في نهاية الحكمة، أن الوجود الرابط له ماهية أو ليس له ماهية، ليس له ماهية، هذا فيه تصريح من صدر المتألهين في هذا الموضع. يقول ووجودات محضة بلا ماهيات وأنوار ساذجة، مراد من الساذجة عن البسيطة، ليست مركبة هذه الوجودات، وإنما هي محض الوجود لا شيء آخر، وأنوار ساذجة بلا ظلمة، يعني ليست هذه في ذاتها مركبة من وجود ومن عدم. نعم وإن كان كل ممكن زوج تركيبي، وإن كان كل ممكن واجد لوجود وفاقد، ولكن الفقدان خارج عن هوية الوجود. قال وأنوار ساذجة بلا ظلمة، فلهذا يقول وهذا مما يحتاج تصورها إلى ذهن لطيف ذكي في غاية الذكاء والدقة واللطافة، ولهذا قيل إن هذا طور وراء طور العاقل. وهذه القاعدة وهي أن هناك طور وراء طور العاقل قد يفهم بأحد معنيين، التفتوا جيدا، بأحد المعنيين قطعا باطل، وبالمعنى الآخر ممكن وعليه المدار في كلمات أهل المعرفة. أما المعنى الباطل لهذه الجملة هو أنه يمكن أن يقول أهل المعرفة شيئا لا يقبله العقل، وبلا ريب أن مثل هذا المعنى باطل، لأن ما ينقض العقل أو ما يناقضه العقل أو ما لا يقبله العقل هذا باطل في نفسه. وأخرى تطلق هذه الجملة والقاعدة، يراد منها أنه يقال شيء ولا يدركه العقل، لا أنه يدرك عدمه ولا يدرك العقل، معناه ليس له موقف، لو سألته ما هو يقول أنا لا أفهم ماذا يريدون هؤلاء، لا أنه أفهم ماذا عدم ذلك، أفهم عدم صحته. هذا المعنى كثير الدوران في عند لسان في لسان أهل المعرفة، أن هناك مجموعة من الحقائق، هذه الحقائق أساسا ليس نحو وجودها نحو وجود يمكن أن يدركه العقل، يعني لا مجال للعلم الحصولي. إذا أراد الإنسان أن يدركه فلا طريق له إلا ماذا؟ إلا بالعلم الحضوري، إلا بالشهود. حتى الآن من باب المثال، من باب تقريب المعقول بالمحسوس، هو أنه الآن الحلاوة، الحلاوة أمر مذوق. حتى الآن لو أنت تجلس في مجلس وتحاضر 10 محاضرات في بيان الحلاوة، لا تستطيع أن توصل حقيقة الحلاوة إلى ذلك الإنسان الذي لم يذق الحلاوة على الأطلاق. مثال يضربه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول أنت تريد أن تفهم الألوان أحمر وأخضر وأصفر لإنسان ولد من بطن أمه أعمى، يمكن أو لا؟ نعم يمكن أن تضع له إشارات يفهمها من خلال الحاسة مثلا، يمكن هذا، ولكن أن يدرك ويفرق بين الأخضر والأحمر هذا بعد لا يمكن، لأنه من فقد حسا فقد علما، هذا العلم يفقده، هذا الطريق مغلق. إذن هناك جملة من المعارف، هذه المعارف فوق للعقل، لا أنها مناقضة للعقل، وكم فرق بين المقامين. وهذا الذي يتهم به بعض المحدثين أهل المعرفة أو الفلاسفة، جملة من العبارات عندما تراجعوها من المفكرين المحدثين تجد أنهم يتهمون أهل المعرفة بأن هؤلاء ماذا؟ أن هؤلاء لا يقبلون العقل، مع أن هؤلاء ليسوا بصدد بيان هذا المعنى، أن هناك شيء لا يقبله العقل، بل هم بصدد بيان أنه هناك شيء لا يمكن للعقل أن يدركه. وفي عبارة واضحة، هذه الجملة لابد أن تعرفوها وقاعدة عامة ملامة، وفي عبارة واضحة أن هذه المدارك الموجودة عند الإنسان من الإحساس، من الذوق، من التخيل، من العقل، هذه كل واحدة منها لها دور محدد ودائرة محددة ومساحة محددة تستطيع أن تدرك فيه. إذا خرجنا عن تلك الدائرة بعد ذلك تلك الوسيلة يمكن من خلالها الإدراك أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهؤلاء يريدون أن يقولوا أن العقل دائرة إدراكه مطلقة أو محدودة؟ محدودة، لها حد معين، وهناك مجموعة من الحقائق ما وراء ماذا؟ ما وراء هذه الدائرة. هذا هو مضمون هذه القاعدة بنحو الإجمال، لكن تطبيقها في محل الكلام في غير مورده، لأنه نحن المفروض أننا نستطيع أن ندرك، نعم بالعقل العادي لا يمكن إدراكه، أما بالعقل الدقي الفلسفي يمكن إدراك ذلك إدراكا عقليا على أي نحو. قال ولهذا قيل، طبعا هذه المقولة انتشرت من محي الدين ومن بعده من تلامذته في العرفان النظري، ولهذا قيل إن هذا طور وراء الطور العاقل، لأن إدراكها يحتاج إلى فطرة مستأنفة وقريحة ثانية. طبعا أن الوجود الإمكاني وجود رابط، إذا يتذكر الإخوة هذا المعنى قرأناه في كلمات الشيخ الرئيس، وقبل الشيخ الرئيس هذا المعنى واضح في كلمات الفصوص والفتوحات وجملة من أعلام العرفان النظري، فلا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه أصل النظرية هي للحكمة المتعالية، لا، موجودة هذه النظرية في كلمات المشائين، موجودة في نظري أيضا في كلمات أهل المعرفة يعني علماء العرفان النظري. فلهذه هذه عبارته، عبارة محي الدين في الفصل الآدمي من فصوص الحكم، يقول لا ولا شك أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدث لإمكانه بنفسه، فوجوده من غيره فهو مرتبط به ارتباط افتقار. الجملة واضحة أنه تشير إلى نظرية الإمكان الفقري والوجودي لصدر المتألهين. نعم هسه قد ينسب إلى صدر المتألهين أنه استطاع أن يقيم البرهان على هذه الحقيقة، ذات بحث آخر. ثم يبدأ صدر المتألهين بتقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان من خلال الماهية. يقول: فكما أن الماهيات الغير البسيطة، هذا إذا وجدت عندنا ماهية بسيطة، أن الماهيات الغير البسيطة يعني الماهيات المركبة من جنس ومن فصل التي لها حد، أي الحد المنطقي لا الحد الفلسفي، التي لها حد لا يمكن تصورها بحدود هذه الماهيات والاكتناه بماهياتها إلا بعد تصور ما سبق عليها من مقوماتها الذاتية. هل يمكن جنابك أن تقف على حقيقة الإنسان ماهية من غير الوقوف على الأجزاء المكونة لهذه الماهية وهي الحيوانية والناطقية، أو لا يمكن؟ ممتنع عقلا ذلك. يقول: كما أن الماهيات كذلك، فإن نسبة الجاعل والفاعل إلى الوجود الرابط كنسبة أجزاء الماهية إلى ماذا؟ إلى الماهية المركبة، ولكنه مع فرقين أساسيين بين المثال وبين الممثال. فإن المثال يرتبط بعالم الذهن والتحليل الذهني لا بعالم الواقع الخارجي، بخلافه في الممثل فإنه يرتبط بعالم الحقائق الخارجية أولا، وأنه الأول يرتبط بالعلم الحصولي والثاني لا يمكن إدراكه إلا بالعلم الحضوري، مع هذا الفهم، مع هذين الفارقين بين المثال والممثل. يقول: فكذلك لا يمكن اكتناه شيء من أنحاء الوجودات الفاقرة الذوات. المراد من الذوات بعد هنا ليس الماهيات، وإنما المراد ماذا؟ حقائقها الوجودية. كذلك الوجودات لا يمكن اكتناه شيء من أنحاء الوجودات الفاقرة الذوات إلا من ماذا؟ إلا من سبيل الاكتناه بما هو مقوم له من مبادئه الوجودية ومقوماته ماذا؟ الفاعلية. ولعله إلى هذه القاعدة تشير هذه القاعدة المعروفة: ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، المعرفة الحقيقية لها لا تكون إلا من خلال السبب، أو إشارة في بعض القواعد المنطقية الأخرى التي سوف يشير إليها. ولهذا قال: ومن تعمق تعمقا شديدا فيما ذكره المنطقيون في كتاب البرهان. هذه القاعدة لعله مرت إلى الآن مرتين عندنا، وهو أنه الحد والبرهان متشاركان أين؟ في الحدود. وبينا معنى هذه القاعدة، قلنا يعني الحد والبرهان متشاركان، يعني الجزء الأخير من الحد الذي هو الفاصل يقع دائما ماذا؟ هو الحد الأوسط في البرهان. في بعبارة أخرى، أن الجزء الأخير فيما هو يقع حدا أوسط في لما هو، لأنه أنت فيما هو تسأل عن ماذا؟ عن الماهية. في لما هو تسأل عن ماذا؟ عن مبدأ تحقق الماهية، لتحقق وجود الماهية، وجود الماهية. إذن ما هو مرتبط بالماهيات، ولما هو مرتبط ماذا؟ بالوجودات، يعني الوجودات الإمكانية. هذه القاعدة إذا أردنا أن نعبر عنها بتعبير آخر، نستطيع أن نقول أن الجزء الأخير في ما هو هو الحد الأوسط ماذا؟ في لما هو. هذا فلهذا التفتوا للعبارة، قال: وأن الحد الأوسط في البرهان بعينه هو الحد المتأخر، يعني الجزء المتأخر الذي هو الفاصل في الحدود أو في الحد. وما ذكره المعلم الأول، سيأتي بحث أن هذا المعلم الأول لو شخص آخر، وما ذكره المعلم الأول في إيثولوجيا أن الجواب عما هو ولما هو في كثير من الأشياء واحدون. يقول: ومن تعمق يجد إشارة لطيفة غامضة بل واضحة إلى صحة ما قلنا. إذن القاعدة التي يشير إليها منطقيا هي هذه، وهو أن لما هو مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الوجود والوجودات الخاصة الإمكانية، وما هو مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الماهية. هذه مقدمة أو بحث. البحث الآخر أن الجزء الأخير في الحد يعني في جواب ما هو الحد أو الحد الأوسط في ما هو أو في لما هو، يعني في البرهان الذي يرتبط بالوجود. وفي سؤال يقول هذه العبارة نقلت، سأقول هناك بحث وهو أن كتاب أثولوجيا لأرسطو أو كتاب أثولوجيا لفلوطين يعني مدرسة إسكندرية الحديثة أو الإفلاطونية الحديثة، فالإفلاطونية كانت موجودة في اليونان وإفلاطونية كانت أين موجودة؟ في الإسكندرية في مصر. على أي الأحوال سواء كانت هذه أو تلك، الآن بحثها التاريخي كثير لا يهمنا. المهم أن هذا الإنسان في هذا الكتاب أو هذا الكتاب هكذا يقول أن ما هو في كثير من الأحيان يكون مع لما هو ماذا واحد. هذه الجملة ما معناها؟ خلي ذهنك يمين. هذه الجملة يحتمل فيها أمران. الاحتمال الأول أن الوجودات الإمكانية ليس لها ما هو فيها عين لما هو، يعني سالبة من حيث ماذا؟ من حيث ما هو، يعني لها ما هي أو ليس لها ما هي؟ ليس لها ما هي. وهذا الذي ينسجم مع ما يريده صدر المتألهين في المقام. صدر المتألهين في المقام ماذا يريد أن يثبت؟ أن هذه الوجودات لها ماهيات أو ليست لها ماهيات؟ ليست لها ماهيات. إذن يمكن الإشارة إليها من غير فاعلها وموجدها أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا المعنى هو الذي ينسجم مع ما يريده صدر المتألهين. فلهذا شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاده يحاول أن يرجع القضية إلى هذا المعنى. في الجزء الأول من الأسفار يعني في تعليقاته على الأسفار صفحة 142 يقول والمراد من ذلك، التفت جيدا، يقول العقول المفارقة، لأن العبارة التفت إليها، يقول في كثير من الأشياء. إذن مو كل الأشياء ما هو فيها هو لما هو، لا في كثير من الأشياء. حسن زاده يفسر هذه كثير من الأشياء، يقول مراده من ذلك ما هو؟ مراده العقول المفارقة، يعني الوجودات التي يغلب وجودها على ماهيتها لكثرة الوجود والكمال فيها ونقص وقلة النقص فيها. في قبال ماذا؟ في قبال الوجودات المادية لكثرة النقص فيها وقلة الكمال والوجود فيها. يقول في عبارة، يقول المراد من كثير من الأشياء في عبارة إثولوجيا العقول المفارقة، إذ لا مادة ولا صورة لها حتى يكون لها كالمركبات ما هو غير لما هو. في المركبات يكون لها ما هو، وما هو غير ماذا؟ لما هو. لأن ما هو ها مادة وصورة يؤخذ منها جنس وفصل، ولما هو ها مرتبط ماذا؟ بوجودها. هناك يقول لا، ليس لها ما هو. وبعبارة أخرى إن المفارقات لكثرة قربها إلى الله سبحانه بل لفنائها فيه كانت أحكام الوجود فيها غالبة، فكأنها ماذا؟ لا حكم لها، يعني ما هو يوجد لها أو لا يوجد؟ لا يوجد إلا أنحاء الوجودات وكأنما لا ماهية لها. فما هو فيها ليس إلا الوجودات الخاصة، ليس إلا لما هو. وتلك الوجودات هي علل قوامها، بل هي بعينها عللها الغائية إلى آخره. هذا إذا فسرنا الجملة بأن لما هو يرجع إلى ما هو أو هو واحد مع ما هو، مع لما هو، ما هو يرجع إلى لما هو، هذا معنى من المعاني أو المعنى الأول، وهو أنه أساسا لا يوجد لها حقيقة إنيات محضة لا ماهية لها. هذا بحث. البحث الثاني والمعنى الثاني أن نقول لا، أن لها ما هو، يعني لها ماهية ولها ماذا؟ لما هو، لها وجود، ولكن ما هوها عين ماذا؟ لما هوها، يعني ماهيتها عين ماذا؟ عين وجود. يعني هذا بعد يفيد صدر المتألهين أو لا يفيد؟ هذا لا يفيد. لماذا؟ لأنه بناء على هذا الاحتمال يثبت أن لهذه الوجودات ماهيات أيضا، هذا أكثر ينسجم مع المبنى الذي احنا ذكرناه، وهو أن الماهية ماذا؟ عين الوجود في متن الآية. ولكن صدر المتألهين ليس هو بصدد ماذا؟ بصدد هذا المعنى الثاني، هو بصدد إثبات المعنى الأول. طبعا في عبارة أثولوجيا يقول في كثير من الأشياء، هذه عبارته في كثير من الأشياء، ولكن صدر المتألهين يقول في كثير من الأشياء، لو في كل الأشياء، ها في كل الأشياء. فلهذا تجدون أنه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في الرحيق المختوم، طبعا شرح الجزء الأول في الجزء الثاني منه، شرح الجزء الأول في الجزء الثاني في صفحة 49، هناك يقول بأنه هذا المعنى لا بد أن نفترضه في جميع الأشياء، لا أن نفترضه في أكثر الأشياء. وصدر المتألهين يريد أن يستفيد من هذه العبارة، لا أن يؤيد كلام أثولوجيا، لا، يريد هذه العبارة تدل على مدعانا، ولكن تدل على مدعانا في كثير من الأشياء أو في جميع الأشياء، في جميع الأشياء. هذا ما يرتبط بهذه العبارة. وبالجملة، هذه نتيجة البحث كاملة، وبالجملة تجريد الممكن عن مقوماته بحسب الماهية، هذا في الإمكان الماهو، أو تجريد الممكن بحسب الوجود، هذا في الإمكان ماذا؟ الوجودي، ليس إلا من تعملات النفس وتصرفاتها. هذه الجملة ماذا تريد أن تقول؟ تقول بأنه بعض الأحيان خصوصا فيما يرتبط بالوجود الإمكاني، يعني بالوجود الفقري، يعني الإمكان الوجودي، الإمكان الفقري، أننا نجد أننا نتصور الوجود الإمكاني ولا نلتفت إلى ماذا؟ إلى المقوم. وجدنا هذا، نجد أنه تقول هذا وجود زيد، ولعلك من حيث التصديق أصلا تنكر ماذا؟ تنكر الجاعل، تنكر الفاعل، تنكر الله سبحانه وتعالى. إذن قولكم أنه لا يمكن الإشارة إليها هذه الوجودات حقيقة ولو بالإشارة العقلية إلا من خلال جاعلها ومقومها، ليس الأمر كذلك. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول هذه من دعابات النفس والمتخيلة، وإلا في الواقع ونفس الأمر محال ذلك، في الواقع ونفس الأمر أساسا محال أنك تتصور الوجود الرابط من غير ماذا؟ من غير أن تقف على الوجود المقوم له. هذا من قبيل أنك تتصور حقيقة الإنسان من غير أن تقف على ماذا؟ على الحيوانية والناطقية. يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الناطقية والحيوانية الأجزاء المقومة لماهية الإنسان، ومع عدم الالتفات إلى هذه الأجزاء المقومة المركبة لماهية الإنسان، يمكن الوقوف على الإنسان أو لا يمكن؟ هذا معناه أنك وقفت على الإنسان أو لم تقف، بعبارة أخرى إذا جردت النظر عن المقومات الأساسية لماهية الإنسان وقلت تصورت الإنسان، فهذا معناه أنك تصورته أو تخيلت أنك تصورته، وإلا في واقع الأمر لو تصورته من غير أجزائه الماهوية هذا يلزم الخلف، لأنه هذا معناه ما فرض جزءا ماهوي ماذا؟ لم يكن جزءا ماهوية، هذا خلف. إذن من يتعتقد أنه يتصور الوجود الإمكاني من غير أن يقف على قيومه وفاعله وموجده فهو ماذا؟ فهو بتعبير شيخنا الأستاذ شيخ حسن شيخ جوادي في حاشيته هنا أو في شرحه يقول فهو مختال، يتصور تعبير قرآني هذا في سورة لقمان، فهو مختال، هذا قد أثر عليه الخيال وإلا في واقعه لم يتصور الأمر على ما هو عليه. ثم يضرب مثالا مفيد، يقول هذا من قبيل الإنسان ينظر إلى مرآة فيرى صورة شخص في المرآة ثم يتصور أن هذه الصورة قائمة ماذا؟ بنفسها، لا أنها انعكاس لحقيقة أخرى. هذا الإنسان لو تصور مثل هذا التصور وأن هذه حقيقة، هذه حقيقة لو خيال، هذا خيال، لأنه هذا انعكاس لحقيقة أخرى، آية لحقيقة أخرى. والمرآة فقط وظيفتها ماذا؟ وظيفتها عكس الحقائق الخارجية. متى يظهر له ذلك؟ يظهر له عندما تنكسر هذه المرآة. هذا المثال أيضا مثال المرآة، احنا ذكرناه مرارا للإخوة. هذا مثال المرآة جاء أول ما جاء في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في توحيدي الصدوق، ثم بعد ذلك صار من الأبحاث الأساسية في العرفان النظري، وعليه مشوا بهذا المشي. السيد الطبطبائم هو يرتب عليه آثار في بحث الربوبيات في أصول الفلسفة الجزء الخامس، هو يرتب عليه آثار. يقول من قبيل هذا الإنسان، من قبيل هكذا موجود، وهو أن يولد من أول يوم يولد وهو أمام شاشة كبيرة سينمائية ولا يستطيع حماتينا بحسب وضعه المادي أن يرجع رأسه إلى الخلف ليرى بأنه أكو فيلم هناك أو شخص يعكس فيلم على ماذا؟ على هذه الشاشة، فيتصور أنه في هذه الشاشة توجد حياة وموت وحرب وسلم وصلح ويراها كلها ماذا؟ كلها حقائق. إلى أن ماذا؟ إلى أن تطفأ هذه الشاشة، ثم يرجع برأسه فيرى بأنه كان انعكاس لعمل آخرين. هكذا يصورون هؤلاء عالم المادة، هكذا يصورون نشأة المادة، بل كل نشآت عالم الإمكان، ويستشهدون بهذه الآية المباركة ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين في كل ذلك على أي الأحوال. قال وقد تبين مما ذكر، جيد، وقد تبين مما ذكر، يقول مما ذكرناه في معنى الماهية، وأن الماهية في فرض العدم شيء أو ليست بشيء، ليست بشيء، لا يمكن الإشارة إليها حتى بأنها هي وليست إلا هي، حتى هذا لا يمكن. مما ذكرناه في هذا المعنى اتضح بأنه هل يمكن أن ينسب إلى الماهية اقتضاء وجود نفسها أو اقتضاء عدم نفسها أو لا يمكن؟ لا يمكن. هل يمكن أن ينسب إليها أولوية وجود نفسها أو أولوية عدم نفسها؟ أولوية واصلة إلى حد الوجوب أم لم تصل؟ هل يمكن أن ينسب إليها أو لا يمكن؟ لأنها في حال العدم بطلان محض، لا معنى لأن ينسب إليها شيء من هذه الأمور، لا الاقتضاء ولا الأولوية، لا على حد الوجوب ولا على حد غير الوجوب ونحو ذلك. هذه النتيجة. وقد تبين مما ذكر من معنى الإمكان والوجوب، تبين ماذا؟ أن ما حقه في نفسه ذاته، التفت جيدا، مو أنه للماهيات ذات قبل العدم قبل الوجود حكمها هذا محال، التفت جيدا. يعني نحن لو فرضنا أنه لا يوجد مبدأ للإيجاد، يعني كان العالم، إن صح التعبير، كان العالم محض العدم، عدمستان بتعبير الشيخ الأستاذ الشيخ أنصار، كان يعبر عن العدم يقول عدمستان، عرفت شو؟ لو كان العالم عدم، وقع عندنا ماهية وذات ولها حكم أنها ليست إلا هي، أو لا يوجد عندنا مثل هذا الأمر. إذن هذا التعبير، وهو أن ما حقه في نفس ذاته، هذا بعد أن يوجد، وإلا قبل الوجود لا معنى لهذا، لأنه بطلان محض. يقول أن ما حقه في نفس ذاته الإمكان على مستوى الماهية، والافتقار على مستوى ماذا؟ على مستوى الوجود. ما ثبت هذا حقه لا يصح أن يقتضي وجود ذاته وأن يقتضي عدم ذاته بعد ما ذكر. لماذا لم يذكر؟ باعتبار أن العدم يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة، مجازا، أحسنتم. قال لا يصح أن يقتضي وجود ذاته لا وجودا تاما ولا وجودا ناقصا. مراد من التام هنا وجود التام، يعني الوجود المفارقة المجردة ذاتا وفعلا. مراد من الوجودات الناقصة يعني ماذا؟ الوجودات المادية على أي الأحوال. قال لا يصح أن يقتضي وجود ذاته لا تاما ولا ناقصا، ولا ترجيح. الاقتضاء يعني مرجع إلى العلية، الترجيح لا، لا يرجع إلى العلية. ولا ترجيح وجوده أو عدمه. الأخوة يتذكرون في نهاية الحكمة قلنا أن بعض الماء أنسب إلى بعض المتكلمين قالوا أن الماهية تقتضي وجود نفسها، الوجود أولى لها، وبعض الماهيات العدم ماذا أولى لها. يقول لا، ولا ترجيح وجوده أو عدمه سواء بلغ ذلك الترجيح أو الاقتضاء بلغ حد الوجوب أو لا. فإذا ما ورد في بعض كلمات المتكلمين، فإذا تجويز كون ذات الممكن مقتضيا لرجحان الوجود وأولوية الوجود، رجحانا متقدما على ماذا؟ على وجود الممكن، وأولوية باعثة لتحقق الممكن. إنما نشأ كل هذا الكلام نشأ من الغفلة عن كون الممكن في نفسه مع انقطاعه عن سببه ماذا؟ باطلا محضا. وإذا كان باطلا محضا بعد يمتاز أو لا يمتاز؟ له اقتضاء أو ليس له اقتضاء؟ قال وليس له امتياز ولا تأثير ولا اقتضاء أصلا. وأيضا لو اقتضى يأتي، والحمد لله رب العالمين.